الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. قال المفسرون: رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة، فأخبر أن الإكرام بطاعته والإهانة بمعصيته، فصححت الآية مفهوماً خطأً. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا الحديث أيضاً يصحح مفهوماً خطأ عند الناس بالسرعة. وفي هذا وأمثاله في القرآن والسنة من تصحيح المفاهيم أمثلة كثيرة، لذلك جاءت سلسلة الخطب هذه عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، ونحن في الخطبة السادسة منها. عنوان خطبة اليوم: مفهوم الاستخارة. ما معنى الاستخارة؟ تقدم طبيب دين يملك بيتاً وعيادة للزواج من فتاة ملتزمة. بعد جلستين رأى الطرفان وأهلهما مناسبة كل منهما للآخر، فأراد أهل الفتاة تبييت استخارة، ووعدوا الطرف الآخر خيراً، وطلبت أم الفتاة من آنستها في المسجد ذلك. فلما أصبح الصباح أخبرتها الآنسة أن الزواج غير مناسب، وأنها رأت مناماً غير جيد، فاتصل أهل الفتاة بأهل الشاب وأبلغوهم اعتذارهم. هل هذه هي الاستخارة المشروعة؟ وهل صح تصرفهم؟ رغبه أصحابه كثيراً بالسفر، وأخبروه أنه سيحقق جميع أحلامه بأسرع الأوقات، ومع أن عمله في البلد جيد ودخله مقبول، ومع أنه وحيد والديه، غير أنه قرر السفر إن كانت الاستخارة حسنة. طلب من والدته أن تصلي له صلاة استخارة، فرأت الأم في منامها خضاراً وأنهاراً ومياهاً رقراقة وأشجاراً، فسرت لذلك وباعت له بعض مصاغها الذهبي لأجل أن تجمع له مال السفر، ودعته إلى اقتراض الباقي ليسافر ويحقق أحلامه. هل هذه هي الاستخارة المشروعة؟ صحيح؟ وهل صح تصرفهما؟ مع صدور النتائج الثانوية العامة وصدور مفاضلة القبول الجامعي، حار 3 طلاب في أي اختصاص جامعي يختارون، فجاءهم من يقول إنه يعرف رجلاً صالحاً يجري استخارة فتح المصحف، فذهبوا إليه وأخبروه بحاجتهم. فجاء الرجل بمصحف وسمى عليه عدداً من المرات، ثم فتحه على نية الطالب الأول، فكانت الآية الأولى من الصفحة اليمنى قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فأخبره أن المفهوم من هذه الآية أن يختار كلية الجغرافيا، ثم فتح للطالب الثاني المصحف بعد التسمية، فوجد قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأخبره أنه يختار كلية التجارة والاقتصاد لأن هذا هو المفهوم من المال، المال والبنون. ثم فتح للثالث فكانت أول سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فأخبره أن هذا إشارة لكلية الأدب العربي ففعل الثلاثة ما قال الرجل. هل هذه هي الاستخارة المشروعة؟ صح هيك؟ وهل صح تصرف هؤلاء الطلاب الثلاثة؟ أراد شاب الزواج من فتاة فدل على رجل يجري استخارة الأسماء فذهب إليه سأله الرجل فطلب منه اسم الفتاة واسم أمها واسمه واسم أمه ثم جاء بورقة وكتب الأسماء عليها ثم أعطى لكل حرف رقما ثم جمع الأرقام عند الشاب وأمه وعند الفتاة وأمها ثم أخبره أنه لن يتوافق مع هذه الفتاة لأنه ظهر له من خلال الأحرف أن أحدهما أحرف اسمه مائية والآخر أحرف اسمه نارية والماء لا تتوافق مع النار. فانصرف الشاب عن خطبة الفتاة. هل هذه الاستخارة مشروعة؟ وهل صح تصرف هذا الشاب؟ مفهوم الاستخارة، ماذا تعلمون عن الاستخارة؟ بل ماذا يعلم المسلمون عن الاستخارة؟ أيها الإخوة، الإسلام دين العلم والعقل والحكمة، دين نفى عن أتباعه الخرافة والكهانة وأبعدهم عن العرافين والمنجمين وذم السحرة والمشعوذين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. يعني خرج من الدين، ما له علاقة بالإسلام ولا بالإيمان ولا بالقرآن ولا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مو عصى الله، برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأعلم الله تعالى عباده أنه استأثر بعلم الغيب وحده. مين يلي بيعرف الغيب؟ المشايخ يعرفونها، الأولياء يعرفونه، الصالحون يعرفونه، الملائكة تعرفه. أعلم الله عباده أنه استأثر بعلم الغيب وحده وأطلع رسله فقط على بعض هذا الغيب ليكون معجزة بين أيديهم، ذلك ليتخلص المسلم من كذب كل مشعوذ أو منجم أو قارئ كف أو فنجان أو برج يخبره بحوادث مستقبله. أنت ما حتتوافق معها، أنت سفرك دير بالك، الله وكيلك يعني يكون من أسوأ ما يكون. هالفرع هو سبب سعادتك. أخبرنا القرآن الكريم بأن أحداً لا يعلم الغيب إلا الله، والرسل إذا أطلعهم الله على بعض هذا الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً. ومن كمال تربية الإسلام للمسلمين على العقل والتفكر والحكمة أن دعاهم إلى الدعاء. الدعاء قمة العقل، الدعاء قمة الحكمة، الدعاء قمة العلم. دعاهم إلى الدعاء والتوجه إلى الله تعالى في عونهم في أمور دنياهم وآخرتهم. إذ العبد ضعيف بنفسه، قوي بربه، فقير بنفسه، غني بربه. فإن الله تعالى يعلم ويقدر، والعبد لا يعلم ولا يقدر إلا ما أعلمه الله وأقدره الله عليه. وهذه هي حقيقة الاستخارة، أن تدعو ربك، أن تسأله لأنه يعلم وأنه يقدر. هذه حقيقة الاستخارة التي شرعها الله، دعاء ولجأ إلى الله تعالى، وتبرؤ من علم العبد وقدرته إلى علم الله تعالى وقدرته، وطلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى. الأصل أيها الإخوة في الاستخارة المشروعة حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما المروي في صحيح البخاري وغيره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي، أو أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. في هذا الحديث أيها الإخوة فوائد مظهرة للاستخارة المشروعة. تعالوا نشوف هذا العمدة في أحاديث الاستخارة، هذا الحديث وهو صحيح، فنحن نقرأ فيه ما المراد من الاستخارة. في هذا الحديث فوائد مظهرة للاستخارة المشروعة. أولها قولهم: إذا هم أحدكم بالأمر. هم، الهم هو عقد القلب على فعل شيء، والأصل أن قلب العاقل الحكيم لا ينعقد على فعل شيء أو تركه إلا بعد أن يختبر أجزاءه أو أن يستشير خبراءه. ما حدا بيسافر لحتى يسأل أهل الخبرة بالسفر أو بيكون هو خبير سفر. ما حدا بيدخل كلية جغرافيا لحتى يسأل أهل الخبرة بكلية الجغرافيا أو بيكون هو خبير. ما حدا بيتزوج من هالعائلة حتى يسأل الخبراء بهذه العائلة أو يكون هو خبير. هذا العقلاء هكذا. الحديث يقول: إذا هم، والهم ميل القلب للمضي نحو أمر، وأنت قلبك ما دمت عاقلاً حكيماً لا يميل حتى تستشير أو أنك تعلم. ومن هنا كان الصواب أيها الإخوة والأخوات أن يستشير المرء المتخصصين في المسألة، فإن أشاروا عليه بتركها تركها، وإن أشاروا عليه بفعلها استخار ربه ثم مضى نحوها. هي أول واحدة، إذا هم. ما في استخارة على الغميضي، ما في استخارة بالشريعة وما بتسأل الناس، ما بتسأل الخبراء. اذهب واسأل الخبراء، إذا قالوا اترك اترك فورا، إذا قالوا افعل صلي الركعتين وافعل. الفائدة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر، المراد به الأمر المهم من المباحات كسفر أو زواج أو بيع دار ونحو ذلك. فلا يستخير المسلم ربه في الفرائض ولا في المحرمات. يعني واحد عزمني على جلسة مشان يشرب خمور، قال بس لصلي استخارة، قام انشرح صدره، قام راح على جلسة شرب الخمر. واحد دعاني للذهاب إلى الصلاة في المسجد، قال بس صلي استخارة، الصلاة مفروضة يا أخي ما بدأ استخارة، شرب الخمر محرم يا أخي ما بدأ استخارة، عقوق الوالدين حرام ما بدو استخارة، بر الوالدين فرض ما بدو استخارة. قال في واحد بيصالح بيني وبين أبي بس لا أعمل استخارة، صلتك بأبيك فرض ما بدأ استخارة، الفرائض لا تحتاج استخارة، المحرمات لا تحتاج استخارة، المباحات هي المهمة التي تحتاج إلى استخارة. فائدة ثالثة فليركع ركعتين، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، المراد صلاة الركعتين ويليهما الدعاء. والحديث ظاهر أيها الإخوة في أن الذي يصلي صلاة الاستخارة هو صاحب الحاجة. إذا هم أحدكم في الأمر فليركع هو، أما لا يقول للشيخ ولا يقول للآنسة ولا يقول للولي من الأولياء، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع هو، لا أن يوكل غيره بالصلاة من رجل يعتقد صلاحه أو امرأة. فقد أجمع العلماء على أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضاً ولا سنة، ولكن يجوز للمرء أن يدعو لأخيه لا أن يصلي عنه، فمن صلى استخارة لغيره فصلاته لنفسه ودعاؤه لغيره. فائدة الرابعة: قوله ركعتين من غير الفريضة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يصح دمج نية الاستخارة مع كل ركعتين من غير الفرائض، سواء من نافلة قيام الليل أو الضحى أو السنن القبلية أو البعدية للصلوات، وإن كان الأفضل صلاة ركعتين خاصتين بالاستخارة، ومن الممكن تكرار الاستخارة عدداً من المرات وإن كان الأصل فيها ركعتين فقط للحديث. الحديث قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، فقط ركعتين. ممكن أن أكرر؟ ممكن، بس الأصل فقط ركعتين، بس لا بأس أن تكرر، هناك بعض الآثار أشارت للتكرار. الفائدة الخامسة: قوله ثم ليقل يفيد بأن الدعاء المأثور يقال بعد الصلاة، ويمكن قوله بين أجزائها من سجود وتشهد، والأصل أن يدعو المرء بالدعاء المأثور، فإن لم يحفظه فليقل اللهم خير لي واختر لي. إذا ما حفظت هذا الدعاء احفظه، بس إذا ما حفظته قل اللهم خير لي واختر لي، تحقق شيئا من الاستخارة جاءت فيه آثار. ويمكن للمرء أن يدعو بالدعاء ولو من دون صلاة الركعتين، وإن كان الأصل الركعتان ثم الدعاء بعدهما. سادساً وأخيراً وهو أهمها: ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة؟ أنا صليت ركعتين استخارة ودعوت، شو بساوي بعدين؟ هل ينتظر مناماً؟ هل ينتظر شرحاً للصدر؟ هل ينتظر رسالة من الله تعالى؟ الله بيبعث له واحد بيقول له مشان ركعتين تبع امبارح لا تفعل أو افعل. الجواب: أيها الإخوة، حديث جابر هذا في الاستخارة أخرجه الإمام البخاري في عدة مواضع، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، ولهذا الحديث شواهد من حديث ابن مسعود وأبي أيوب وأبي بكر وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قرأت هذه الأحاديث جميعاً والروايات، لم أجد في واحد من هذه الروايات والأحاديث حديثاً مقبولاً فيه إشارة إلى انتظار منام بعد الاستخارة ولا حديث. الآن أنا قرأت عليكم الحديث العمدة، ما في ثم ينتظر مناماً، ولا حديث قال ثم ينتظر مناماً، ولم أجد حديثاً مقبولاً يتحدث عن انتظار شرح صدر أو انتظار رسالة من الله تعالى. لكن شو بدي أعمل بعد ما صلي الاستخارة؟ المعتمد أن المستخير بعد أن يصلي الاستخارة يمضي للعمل الذي استشار له واستخر. أنا استشرت الخبراء قالوا لي افعل، صليت ركعتين وأمضي إلى الفعل، إما أن ييسره الله وإما أن يعسره. ويستدل هذا الكلام بحديث ابن مسعود قال في آخره: ثم يعزم. يعزم يعني يمضي، سواء المنام حلو طلع أو المنام ما حلو أو ما شفت شيء، سواء شرح صدري أو انقبض صدري أو لم يحدث شيء، استشر ثم استخير ثم امضي. وبناء على كل ما سبق أيها الإخوة، رفض تزويج البنت من طبيب دين يملك بيتا وعيادة بناء على رؤيا منام بعد الاستخارة غير صحيح. روحوا عريس لقطة، لأن الاستخارة المشروعة ليست مرتبطة بالمنامات. ومثله قرار سفر الشاب وحيد أبويه بناء على منام الخضرة الوفيرة والأنهار الجميلة، هذا قرار غير صائب، والاستخارة الشرعية ما لها علاقة بما رأت من منام. واختيار الاختصاص الجامعي بناء على استخارة المصحف لا يرضاه الدين ولا تقره الشريعة الإسلامية. ما في ولا شيء بالشريعة نفتح القرآن والآية الأولى اللي على اليمين من فوق شو بتقول لك سابق؟ لا الدين يرضاه ولا الشريعة ترضاه. واستخارة الأسماء والأحرف الترابية والهوائية والنارية والمائية نوع من الجهل والخرافات، ومثلها قراءة الكف والفنجان والأبراج واستخارة المسبحة، كلها من الجهالات التي جاء الدين ليحاربها. أيها الإخوة، من الأخطاء التي وقعت في تصور بعض الناس فهمهم أن الاستخارة رؤيا منام أو انشراح صدر. نتج عن هذا الفهم الخاطئ أن ضيع المسلم شيئاً من الفرص المواتية، أو دخل في شيء من الأمور غير المناسبة. وعلى الطرف الآخر، تكسب بعض الأشرار أو الجهال من عمل الاستخارات ورؤيا المنامات، واستخفوا عقول الناس وأحلامهم، بينما هزئ بعض غير الملتزمين من الملتزمين لقصور فهمهم وذهاب ألبابهم. صار غير ملتزم يقول لك شوف هدون، قال شو نام أم شاف منام أم ما بده يروح، ما بده يتزوج، بده يتزوج. والصواب أيها الإخوة أن الاستخارة دعاء، فقط دعاء بعد الاستشارة. الاستخارة دعاء بعد الاستشارة، وتوكل على الله تعالى في أن يختار الخير لعبده، والله أعلم. أيها الإخوة، خلاصة الخطبة في هذه الكلمات: فهم الاستخارة أنها منامات تكشف الغيب أو خرافات تطلع على المستقبل مفهوم خاطئ. فهم الاستخارة أنها منامات تكشف الغيب أو خرافات تطلع على المستقبل مفهوم خاطئ. والصواب في مفهوم الاستخارة الآتي: 1. الإسلام دين العلم والعقل والحكمة، نفى عن أتباعه الخرافة والشعوذة، ودعاهم إلى الدعاء والتوجه إلى الله تعالى ليختار لهم الخير في أمور دنياهم وأخراهم، وهذه هي حقيقة الاستخارة. 2. الأصل أن المرء يستشير العقلاء الخبراء في شؤونه الهامة، فإن أشاروا عليه بعمل استخار ربه ثم مضى لذلك الأمر. 3. الاستخارة سنة، فيها يصلي صاحب الحاجة ركعتين من غير الفريضة، ويدعو بعدهما بالدعاء المأثور، ثم يمضي للعمل، ويمكن أن يدعو من دون صلاة، وإن لم يحفظ الدعاء قال: اللهم خير لي واختر لي. 4. لا تنتظر بعد ركعتي الاستخارة مناماً، ولا انشراحاً للصدر أو انقباضاً، ولا رسالة، ولكن توكل على الله وامضي لأمرك. 5. لا ترضى الشريعة الإسلامية استخارة المصحف، ولا استخارة الأسماء والأحرف، ولا قراءة الفنجان، ولا الكف، ولا البرج، ولا نحوها من هذه الترهات، والله أعلم. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح. وهذه الخطبة تحدثت عن مفهوم الاستخارة، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.